الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة، أفيد المستفيد للعلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وقال ابن حجر في شرح الأربعين في كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، معناه أن من دعا غير الله فهو كافر. قال: وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأعمال، كل واحد منها
إذا جعل الدعاء مكفرا وهو شرك أكبر. قال: من دعا غير الله فهو كافر، أما أنتم لا تعتبرونه كافرا. نعم.
قال: وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأعمال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. وتمام الكلام في هذا أن يقال: الكلام هنا في مسألتين، الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين.
يعني وتمام الكلام في هذا في كل ما سبق هو مسألة تكفير المعين وغير ذلك، تمام الكلام في هذه الشبهة التي يصنف الشيخ في ردها في مسألتين. نعم.
قال: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن، من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟
نفس السؤال اللي احنا طرحناه، خمسة أسئلة، حد يذكرنا بالخمسة أسئلة؟ حد يذكرنا بالخمسة أسئلة؟ ايه أبو عائشة، السؤال الأول: ما هو الشرك الذي حرم الله في كتابه وقال بأنه لا يغفره؟ هذا السؤال الأول. ها، السؤال الثاني، ها ها، ما الفرق بين الشرك هذا الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يفعله هؤلاء اليوم؟ هاي الثالث اللي هو ما أقسام التوحيد الثالث. الرابع، ها، ما معنى، ها، نعم، الله، ما معنى اسم الله؟ والسؤال الخامس، معنى لا إله إلا الله. نفس السؤال هذا الأول الذي وضعه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يعني قال الخلاصة: أنت تجادلني في مسألة تكفير معين إذا فعل شيئا من هذه الشركيات، فأنتم لا تعتبرون شركا، من دعاء، من ذبح، من نذر، من كذا كذا، وعندكم الشرك أن يكون على صورة الشرك الذي كان على عهد النبي، منات، اللات، العزة، بنفس الصور، يعبدون أصناما أو أوثانا أو يسجدون أو غير ذلك. طيب، لهذه الأنداد. أما مسألة الشفاعة والدعاء وذبح ونذر وإلى آخره، هذه صور عندكم من محبة الصالحين. فيا ترى الشرك الذي جاءت الرسل جميعا بالنهي عنه وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل من أجل بيانه، هل هذا هو هل ما تفعلونه، هل هذا كان من الشرك الأكبر المظهر، وهل ما تفعلونه اليوم يختلف عن هذا أم هو هو؟ نعم. هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح؟ تمام. أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع آخر اللي بتفعلون اليوم؟ شرك أصغر والذي كان يفعله الأوائل شرك أكبر أم ماذا؟ فاعلم أن الكلام،
قال: فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين
فعلا
اليوم
فعلا كل الكلام أو كل كلام في جميع مسائل الأصول الحمد لله من أسهل ما يكون. ما صعب الكلام في الأصول إلا من تحكم إلى الآراء والعقول، هو الذي صعب نفسه. أليس العلم نقطة كثرها الجاهلون؟ نفس المسألة. ما صعب مسائل الأصول إلا المتكلمون بالآراء والعقول، صعبت المسألة. نعم.
قال فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن علماء الكلام بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر وينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وترة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وترة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وترة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة وأنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم وغير ذلك من الأقاويل المضطربة، وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة.
يعني إذا ذكر أقوالا يقول هؤلاء اليوم يقولون ماذا؟ أكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وطارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي، وطارة يقولون أنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم في المدارج، وطارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقته في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء اللي هم علماء الصوفية الذي يجب رد الأمر عند التنازع إليهم وغير ذلك من أقوال المضطربة، وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرارهم إقرار غيرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا فالمسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها، فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا.
إذا مسألة الأولى يبقى المسألة الأولى هي مسألة هل الشرك الذي يفعله هؤلاء اليوم من عبادة القبور والجن وغدا من الشرك الأكبر والأصغر، وهل ما تفعلون اليوم يختلف عن الشرك الذي كان في زمن الأوائل أم لا؟ طب المسألة الثانية، طيب هذا قالوا بأن هذا شرك أكبر ولكن لا يكفر الواحد بمجرده، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن ينكر الإسلام جملة، فمثلا طالما أنه يؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، طالما أنه يصلي يصوم زكي، طالما أنه مؤمن بالقرآن، طالما أنه لا ينكر بعثا، طالما أنه كذا 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 إلى آخره، فهؤلاء إذن لا يكفرون. ليه؟ لأن المشركين الأوائل كانوا أولا لا ينطقون بشهادتين وهؤلاء ينطقون بشهادتين، الأوائل كانوا لا يؤمنون بالرسول وهؤلاء يؤمنون بالرسول، كانوا ينكرون البعث وهؤلاء يؤمنون بالبعث، إذن لا نجعلهم يخلون، فحتى ولو وقعوا في هذا وهو شرك أكبر إلا أنه يمنع خروجهم من الإسلام كونهم مصدقين بالقرآن، مصدقين بالنبي، مصدقين بالبعث، مصدقين بكذا، لأننا لو كفرناهم لجعلناهم كأبي جهل الذي كان يكذب بالبعث ويكذب بالرسول ويكذب بكذا وكذا إلى آخره. فهل هذا صحيح؟ هذه أوردها الشيخ في كشف الشبهات وبين الرد على كل هذه الشبهات بالتفصيل. تمام، يبقى الكلام في مسألتين، هل ده شرك أكبر؟ اثنين، إذا اعترفت من هذا شرك أكبر لماذا لا تكفرون؟ أنتم تقولون لا يكفر إلا ده خرج من إسلام جملة، إلا إذا طابق منهجه بالكامل منهج أبي جهل، فمن الذي قال ذلك؟ نعم، فالرد عليه.
قال فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين، الأول أن مقتضى قولي من الشرك.
طيب، وإلا في المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك به، يعني أنهم أقروا إيه؟ أن هذا شرك أكبر، أقروا أن الصور دي شرك أكبر. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين، الأول
أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأوثان لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج فان فإن كان صاحبه يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيره فهو كافر. وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع.
يعني عندهم أن هذا فقط لا يكون ناقضا للإسلام. نعم نقول أخطأ وكذا، لكن لا يخرج بالإسلام، فهذا لا يكفي. شيء واحد زي هذا يخرج به الإسلام، لابد أن يضم إليه التكفير، الكفر بالقرآن والكفر بالبعث والكفر بالنبي والكفر بكذا وكذا. وهؤلاء خالفوا الإجماع، إذ الأمة مجمعة على أن من أتى ناقضا واحدا من نواقض الإسلام وتوافرت الشروط واندبت الموانع أنه يخرج من ملة الإسلام، ولا يلزم اجتماع النواقض، ولكن يكفي ناقض من النواقض. سب الله ورسوله خرج من الملة، سجد لصنم خرج من الملة، مزق مصحفا خرج من الملة، إذا توفرت الشروط واندبت الموانع. يبقى لا يلزم اجتماع نواقض، بل يلزم أن يقع في ناقض كالسنة والبدعة. لا يلزم اجتماع نواقض السنة، يلزم الوقوع في ناقض من نواقض السنة. إنسان على السنة في كل شيء إلا القدر جبري، على السنة يبقى؟ لا. إنسان على السنة في كل شيء إلا الخروج على الحكام الظلمة، هل يبقى على السنة؟ لا. فلا يلزم في الخروج من السنة اجتماع نواقض السنة، ولا يلزم في الخروج من الملة اجتماع نواقض الملة. واضح يا إخواني؟ من يعيد العبارة هذه؟ قول يا أشرف. في الخروج اجتماع نواقض السنة، يعني لابد أن يكون معطلا وممثلا وقدريا وجبريا وخارجيا ومرجئيا. ما يلزم هذا، ما يلزم، يكفي أصل واحد. ولا يلزم في الخروج من الملة اجتماع نواقض الملة ونواقض الإسلام، ما يلزم. ها قول يا ابن أشرف. ها أحسن، أنت كنت قبضت كم؟ أنت قبضت كم؟ 50؟ اديله كمان 50 يا خلاص، ما شاء الله كمان 50. نعم. ها طيب أي أنس؟ لا خلاص راحت بقى. ها نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فلو تصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلده.
أخواني تبهم، يقول الشيخ: الوجه الثاني أن معصية الرسول في الشرك، في الشرك وعبادة الأوثان، أن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. بعد بلوغ العلم طبعا ده يكون خاص بالمسلم الذي ثبت الإسلام، إنما هو في غير المسلم في الكافر، كافر بلغ العلم أو لم يبلغ، لأنه ليس له أصل آخر. واحد يقول لعله بيتكلم عن الكافر الأصلي، هيبقى إيه؟ إن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح، في المشرك الأصلي، المشرك الأصلي مشرك بلغاه العلم أو لم يبلغ، هو مشرك. لكن الفائدة إذا لم يبلغه العلم أنه يمتحن، أما إذا بلغاه العلم فلا يمتحن ويخلد في النار ومن غير امتحان. إنما هذا في المسلم. يبقى إن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم، ما تقول في من عصى الرسول ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. طالما بلغه العلم ولم يرجع فهذا كافر. ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها، لعل يقصد بمصطلح الملحدين الكرارة، الملحدين الحدل والتحريف والميل بالأدلة عن صوابها إلى خطئها. ده الإلحاد، الحد يترك ويطلق ويراد به الميل وكذا، وضر الذين يلحدون في أسمائه، ويطلق يراد بإنكار الخالق سبحانه وتعالى. فلعل الشيخ يقصد هذا الصنف الملحدين المبدلين المغيرين للدلالات، دلالات النصوص. اشتبه الأمر فيها، ولكن لكثرة هؤلاء اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق فلا تحقرها، وأمعن فلا تحقرها المسألة هذه، وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره، فتكون قد انتفعت ونفعت. فإن تأملت هذه المسألة، ويا لها من مسألة عظيم، أعظم مسألة في الدين التوحيد والسنة، هذه أعظم مسألة في الدين. فلو أنك تأملت هذه المسألة وطلبت لها الأدلة التفصيلية، وطلبت لها كلام العلماء والدواوين والكتب، وعرفت حال المخالف وشبهات القوم، ودرست ذلك كله، خرجت بفائدتين. الفائدة الأولى زيادة يقينك، والفائدة الثانية تعليم الناس وإخراج الجهل مما هو فيه. نعم. فمن أحسن،
قال فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل له إن أنهم منعوا الزكاة، ومثل قتل الصديق وأصحابه لمنع الزكاة وسبي ضراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا، لما فهموا من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان.
يعني عمر رضي الله عنه أرسل قدامة، لاحظوا صحابي قدامة بن مضعون أخو عثمان بن مضعون صحابي، وكانوا قد فعلوا هذا وشربوا الخمر تأويلا، فقال ذهبوا إليهم وأخبروهم إن رجعوا وإلا فاقتلوا، إن رجعوا وإلا إيه فاقتلوا، يبقى إذا استحلوا إذا أصروا بعد هذا اقتلوهم. استحلوا الخمر، رأوا هذه الصورة حلالا، الخمر على هذه الصورة، وإلا عندهم شرب الخمر حرام، عندهم من الخمر هذا شربه حرام وتناوله حرام، عندهم هذا مستقر، ولكن من تناول الخمر على وجه وهو إذا كان تقين ويعمل الصالحات فإنه لا يكفر. يعني استحلوا في هذه الصور فأقيموا الحجة عليهم، إن أصروا كفروا حتى ولو كان صحابيا، حتى ولو كان صحابيا يكفر. نعم.
قال ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريق.
يقول القصة دي في إيه؟ نعم. في يقول ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبته. القصة ذكرها البخاري معلقة مختصرة في كتاب الكفالة، قال عن حارثة ابن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال ما بيني وبين أحد من العرب حينة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء به، يبقى عبد الله بقى، فأرسل إليهم عبد الله فجيء به فاستتابهم غير ابن النواحة بفتح النون وتجديد الواو بعد الألف، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرضة ابن كعب فضرب عنقه في السوق. قال شيخ الإسلام بعد ذلك الأثر رواه عبد الله بن أحمد بلسان صحيح، هذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت إجماعا. يقول استتابهم غير واحد، نعم، وهو ماذا؟ أنهم يقول فإذا هم يؤمنون بمسيلمة. طيب، لكن هنا قال في الأصل الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه. شوفوا لو ابن حجر يكون علق بتعليق أوسع، لأن الأثر اللي جابه ابن حجر علق ايه؟ تابوا من ذلك، يعني ذكر التوبة. لا في الأثر هذا،
الأثر هذا عند أبي داود.
نعم
هذا الأثر عند أبي داود باللفظ المذكور، هذا عند أبي داود ليس عند البخاري، عند أبي داود وعند أحمد
وذكره معلقة، معلقة المختصر. يبقى هي ذكرها بالتعليقا يعني البخاري. شو ابن حجر أكيد علق عليه، لأنه أنا أقول مع أنهم لم يتبعوه، قالوا ذكروا كلمته في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه. يعني لو كانت كلمة في نبوة مسيلمة تقتضي الإقرار يعني، فإنهم يكفرون حتى ولو لم يتبعوا مسيلمة، بهذا يكون أقر. طب سياق في سياق أوسع في الروايات بطوله. طب اعطي اقرأ في الفتح. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتابهم واستتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وهذا أيضا مختصر من قصة أخرج البياقي وطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله ابن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال عبد الله على باب ابن علي بابن النواحة وأصحابه، فجيء بهم فأمر قريظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث فقال بل استتبهم وكفلهم عشائرهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم،
يعني هم إذن أن يقتل الجميع، مع أن الذي قال قال واحد والبقي موجود، فقال لا استتبهم، إن تابوا إلا فاقتلهم. وهذه كلمة فقط، لو قال كلمة في نبوة مسيلمة، بل إن بعباب في كشف شفات ماذا قال، فقد اتفقت الأمة على كفر مسيلمة ومن معه، لأنهم رفعوا رجلا إلى منزلة النبي، فكيف من يرفع رجلا إلى منزلة رب العالمين فيدعوه كما يدعو الله ويذبح لك كما يذبح له؟ فإذا كانت الأمة قد اتفقت على كفر مسيلمة ومن معه وقتالهم لما رفعوا رجلا إلى منزلة نبي، فكيف بالذي يرفع رجلا إلى منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت 170 رجلا. قال ابن المنير أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة انتقل.
طيب ومثل تحريقي،
قال ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن تبعه، مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل بيته، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين، وهلم جرى من وقائع لا تعد ولا تحصى. ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أو غيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا، وهلم جرى إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها، مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا، لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق، وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر.
نعم ذكر في الحاشية في هذه الطائفة اللي تسمي نفسها الدولة الفاطمية كذبا وزورا، هؤلاء بنو عبيد القداح قد ملكوا المغرب العربية ومصر في منتصف القرن الثالث، ولهم ألقاب كثيرة من الباطنية والقرمطة والخرمية والنصيرية والدروز والإسماعيلية ملاحدة، البهرة، هذه الأسماء منها ما يعموم ومنها ما يخص بعض أصنافهم، وهم أكفر من اليهود والنصارى. تعرفين البهرة، البهرة اليوم صار لهم تدخل في بلادنا عن طريق الصوفية، فتحوا لهم مجالات، بل وقاموا تقريبا بعمارة المشاهد الموجودة والقبور وكذا وكذا إلى آخره، وصاروا يتطوعون وينفقون وكأنهم قاموا بإيه؟ بخدمة جليلة جدا في هذه الأماكن التي تعد من الأماكن السياحية كما يقولون. فالبهرة من هؤلاء. قال: وهم أكفر من اليهود والنصارى والمشركين، وضرهم أعظم من ضرر الكفار والمحاربين، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ومجمل العقائد أن العالم إلهين، الأول العلة والثاني المعلول، واشتركان في تدبير العالم مع نفي جميع الصفات عن الإله، وفي الحقيقة ينكرون الله جل جلاله. الثاني ينكرون الأنبياء والكتب السماوية والجن والبعث والنشور والجنة والنار، سبحان الله، وسبون بدولة الفاطمية والاحتفال بموالد النبي، وهم الذين نشروا بناء المساجد على القبور وادخال القبور داخل المساجد واهتمام بالموارد. أكثر هذه الطقوس رجع للدولة المشؤومة، هذه الدولة الباطنية التي ظاهرها كما يقول شيخ الإسلام الرفض، وباطنها الكفر والزندقة والإلحاد والعياذ بالله، وهم يسمون أنفسهم بدولة الفاطمية. نتيجة التسمية هذه تعاطف معهم إيه؟ كثير من الناس. طيب، أركان الدولة عندهم سبعة، الدعائم عندهم سبعة الدعائم: الولاية، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد. طبعا لهم تفسير لهذه الأشياء غير التفسير المعروف عندنا، تفسير باطني. الرابع يؤمن بتناسخ الأرواح. الخامس يكفرون مطلق الصحابة عدا أربعة مع علي وآله، ويطعنون في أمهات المؤمنين عموما. السادس يدعون علم الغيب ويستحيون السحر والشعوذة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم: وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكثر فيها أهل الإيمان فقد يخفون أو يخفون على من لا يعرفهم، وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم، ولا يتزوج منهم امرأة، ولا تباح ذبائحهم، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، ولا يصلى على من مات منهم. وأما استخدام مثل هؤلاء في طهور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الأغنام. يستعمل هؤلاء بمنزلة من يستخدم إيه؟ الذئاب لرعي الأغنام. وده معروف، روافض هؤلاء فعلا، شوفوا الذئاب الإيرانيون ابتلعوا وافترسوا أغنام غزة، صح ولا يا اخوان؟ والله يا اخواني ذئابهم افترسوا ايه؟ افترسوا اغنام غزة، اعتبروهم كالاغنام، افترسوهم، ضحكوا عليهم واغروهم. هذه الحركة الفاسدة التي لا ترى خلافا مع الروافض اصلا، حماسة هذه لا ترى خلافا مع الروافض. ويرفضن يعني، انتم تظنون ان حماس يثبت عندها ما يثبت عندكم حتى عند من يؤيده؟ يعني كثير من يؤيد حماس للقتال يرون أن الروافض الشيعة دول هؤلاء مخالفون في أصول وفي كذا، بل ما يعتقد أنهم كفار. لكن هل حماس، ولهذا يتكلمون إيه؟ نعم نحن نعرف عندهم وعندهم وعندهم وعندهم، ولكن أهل السنة خزلوهم فماذا يصنعون؟ هو أصلا حماس تعترف بما تقولون؟ يعني العجيب أن أدعياء السلفية وأمثال هؤلاء صاروا يستدلون لحماس بما لم تلتزمه حماس، فتارة يقولون هذا جهد دافع ودافع وجهد دافع فيه كذا وكذا، وابن تيمية قال وابن القيم قال والعلماء قالوا، أصلا هم لا يبحثون المسألة بحثكم أنتم، لا يبحثونها، قتالهم لا دافع ولا اسم جهاد أصلا، هذا ما هو باسم جهاد، هم يحرصون على أن يسمونه حركة تحرير فقط، مقاومة، حركة مقاومة إسلامية لتحرير الوطن والأرض، فلا يبحثون مبحث جهاد الدافع، ولا خرج يقولون ابن تيمية قال وابن القيم قال. الأمر الثاني، نحن نقول نتعجب كيف يصنع على حسب نصر الله وبشار والحوثيين وكذا، هو أصلا هم يلتزمون المنهج الصحيح أو القول الصحيح في هؤلاء الشيعة؟ لا، فانت ابحث بقى برهان براحتك، قول هؤلاء حسب نصر الله أو الروافض عموما كفر نوعا لا عينا، فيكون حكمهم حكم أهل البدع لأنهم لم يكفروا عينا. ولهذا نحن نكون مع المبتدع ضد الكفار. فاللقاء الآن بين إيه والحرب بين إيه؟ بين مبتدعة زي الحوثيين وحسن نصر الله اللي معه وكذا وبين كفار لسنا نكفر. ويذكر هذا ويبسط القول فيهم أن هؤلاء كفار نوعا لعينا، وبالتالي يكون المسألة أهل بدع مع أهل كفر، هكذا برامي يقررها. تمام؟ فحماس هل أصلا توافق دول كفار نوعا لعينا إحنا ندافع عن كونهم كفار هم مبتدعة؟ أبدا يا إخواني، ده جنود يا إخواني. فبشار وحسن نصر الله جند الشام والحوثيين جند اليمن، فلا يلتزمون أي بحث فيه مطلقا. كانت النتيجة أن الله أذلهم وخذلهم كما لم يرفعوا بالإسلام والسنة رأسا، فإن الله سبحانه وتعالى قطع رؤوسهم، قطع رؤوسهم ورؤساءهم. في ماذا؟ ربما في خنادق إيران التي ماذا تسطروا بها. شوف هذا إسماعيل هنية الرئيس، هذا ثمانية في قلب إيران، في قلب حراسة الحرس الثوري يقتل. تمام؟ هذا هو. فأغروا بهم، فهم كالذئاب المفترسة، بل الذئاب والله تكرم عنه. قال شيخ الإسلام: وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين. أحرص الناس على تسليم الحصون المسلمين إلى أعدائهم. ولهذا ما حصلت نكبات في العالم الإسلامي على مر هذه العصور إلا ووراءها روافض يهود. وأصلا الروافض يهود، بل اليهود أخف حكما، لأن مؤسسة عبد الله بن سبأ اليهودي أفسد على المسلمين دينهم بهذه الطائفة، وأظهر إسلاما وهو على دينه. ولهذا هؤلاء عندنا أخبث من يهود. يهود يحل لك أن تتزوج المرأة منهم المحصنة الحرة، والنصارى أم هؤلاء لا، تأكل ذبائح يهود ونصارى ولا تأكل هذه الذبائح. ذبيحة تأتيك من عندهم لا تأكلها، ذبيحة تأتيك من بلد كتابي كلها. فهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين، وعلى فساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته. ونقل الإجماع يقول على كفرهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير والإمام محمد العبهاء في مختصر السيرة كشف الشبهات. نعم، اللي هو بني عبيد القداح. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ولم يسمع من أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر
طبعا من الذي يسهل للشيعة؟ نعم، إخوانهم العلات، إخوانهم العلات وهم الصوفي، فلا إشكال بين الصوفية وبين هؤلاء، هم الذين روجوا لهم ويسامحون بدخوله ويثنون عليه. نعم، لأنهم من رحم واحد. حتى وقف، أنتم سمعتم في الأيام الماضية، وقف رئيس رؤسائهم يقول ويبشر الروافض قريبا سيعلن الأزهر أن شيعته تشيعه قريبة كثير كذا، وفي الخفاء ناس، وقريبا سيعلن الأزهر ذلك. نعم، لا مكنه الله من هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينكس راية كل أهل البدع صوفية رافضية، وأن يجعل راية السنة عليثا خفقة في بلاد المسلمين يا رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يسمع من أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة.
يقول مع تظهر من الإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من أقوالي وأفعالي ما أظهروا، يبقى انتبهوا يا أخوان، يبقى إذن إظهار هذا لا يغير حكمه. شوف الأمة مجمعة على كفر، وطبعا كفر هؤلاء نقول بقى فرق بين نوع معين، يعني كفر نوع ولكن الواحد منهم محتاج إقامة حجة؟ لا، هؤلاء كفار نوع معين. ليه؟ لأنهم الغلاة، فلا تستشكل على كفر مثلا الإمامية اليوم بأنهم يصلون، بأنهم كذا، يصلون ها صلاتهم فيها خان الأمين خان جبريل أو كذا، صلاتهم فيها اللهم لعن أبا بكر عمر صنمي قريش وجبتيهما، هذه صلاة، هذه الصلاة التي يصلونها. نعم، يبقى إذن لا يعكر عليك نطق بالشهادتين أو الصلاة أو الأخيرة. فكل هذا كان يفعله الدولة الباطنية العبيدية، كانوا يفعلونه، ومع ذلك حكم الإسلام عليهم حكم العلماء عليهم بالكفر. يقول لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتاله، ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق إلى آخر ذلك، ولم يسمع.
قال ولم يسمع من أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء.
ما في أحد استشكل لأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم أهل التوحيد أو حرم أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة، واستدلون بأن النبي سماها الإسلام. هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم واحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروا. ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته أقاويل لا تعزى إلى علي من ولا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. الله أكبر الله أكبر. نعم،
قال رحمه الله تعالى ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره.
الله المستعان، يعني هذه أحكام لابد أن ينشأ صغار عليها، دروس كفار، نصيرية كفار، إسماعيلية كفار، إمامية كفار، هتسكت ولا؟ كل جذب كفار نوعا عينا نوعا عينا، كل هذا ما ثبت لهم إسلام ولو نطقوا به. ليه؟ لأنهم لم يكفروا بالطاغوت. ليه؟ لأنهم لم يكفروا بما يضاد الإسلام. ليه؟ هذه العقائد موجودة عندهم، أئمتهم والله واحد، أئمتهم يعلمون الغيب، ولهذا راجع أئمتهم الحاكم بأمر الله وكذا، راجع ماذا يعتقدون في الحاكم وماذا يعتقدون في أولئك الأئمة. فهؤلاء يا أخواني كفار، ولو أنهم نطقوا بالشهادتين، نطقوا بالشهادتين والصلاة وكذا، ما تنفع من لم يكفر بالطاغوت ولم يثبت له كفر بالطاغوت. تمام، لذا لا فرق بين عليم وجاهلين. متى نكفر الطائفة نوعا ولا نكفر عينا؟ إذا ثبت لها إسلام ثم تأولت بعد ذلك ففعلت كيت وكيت وكيت وكيت، هذا الذي يقال. أما من لم يثبت له إسلام، تلك عقيدته ينشأ ويولد عليها وينشأ عليها وآخره، فهؤلاء كفار بمسميات، كما عندك كفار يهود، كفار نصارى، كفار مجوس، كفار وثنيون، كفار كذا، فقل كفار نصيريون، كفار إسماعيلية، كفار درزية، كفار وهكذا. إلا من لم يكن غاليا منهم كالمفضلة من الشيعة، تفضل فقط عليا على أبي بكر وعمر ويؤمنون بالقرآن وأنه غير محرف وأنه 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 إلى آخره. نعم،
قال رحمه الله تعالى ولنختم الكلام في هذا النوع.
عقد الحسين والبهرة، انتهت الحسين وانتهت البهرة، الحوثيون زيدية بس كانوا أخف في بعض الطوائف، وإن كان منهم الغلاة عندهم الجارودية وكذا من الغلاة، ثم إنهم بعد ذلك التزموا عقائد الإمامية فصاروا هم والإمامية سواء، فحكم حكم الإمامية. الذين يقاتلون اليوم الحوثي هذا عبد الملك الحوثي وكذا، دي عقائد الخامنئي، هم الخامنئي واحد، لكن الحوثيون كفرق منهم كانوا غالية زيدية غير غالية ومنهم الغالية. نعم،
قال رحمه الله تعالى ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم.
ده رد على مين؟ على كبير القوم الذي يقول الشرك لا يقع في الأمة، حيث أن النبي قال ما الشرك أخاف عليكم، تمام، ولكن أخشى عليكم الدنيا. ورد على من قعد بأن الشرك لقع في الأمة لأن النبي قال إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه. البخاري يقول باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. يا سلام، سيتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. من المشركين ما يحتاجون تغيير زمان، وإنما من ماذا؟ من أمتي الإجابة، لا من أمتي الدعوة. يا شباب ادرسوا، يا شباب يا شباب ادرسوا تعلموا، حتى بوبات البخاري ومسلم والأئمة، هات كلام العلماء. المعركة الآن مش معركة سطحية، المعركة الآن مش معركة حب عطاير، حب المنهج كده طياري. لا يا اخواني، ذكروا، احتسبوا يا اخواني، احتسبوا ثني الركب، احتسبوا. اقسم بالله والله العظيم لولا امور، شوف ما نخرج المسجد، انما نبقى نتعلم 24 ساعة. صحيح، هذا اعظم من ان تجلس تعبد تصلي وصوم طول الليل. واليوم مثلا انت ممكن تقرأ في الوقت ده يعني 10 اجزاء، ممكن تختم القرآن دورة واحدة في اليوم تختم فيها القرآن. احسب 30 جزء على 3 ساعة يديك دورة، 30 جزء على 3 ساعة يديك دورة، كل يوم تختم ختمة. لكن احتسب، هذا في الأجر أعظم ما يكون. 73 طائفة تختم القرآن، وطائفة واحدة هي التي تفهم القرآن. 73 طائفة، ما منها طائفة إلا وتختم القرآن. بل إن في الخوارج من تحققون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الإسلام. ختمات القرآن لا تنقذ من ضلال إذا كانت القراءة لفظية، إنما الآية تنقذ من الضلال إذا كانت تلاوة حكمية لفظية، لفظية وحكمية. وده معنى قول الله أتل ما أوحي، يتلون آيات الله. التلاوة مش لفظية، التلاوة لفظية وحكمية، تتلو بالألفاظ وتعمل بالأحكام. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام من برا يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فخير ما تشتغل بالعلم، لو أنك في زمان الصحابة، كيف في زمان يحارى في الصحابة؟ لو أنك في زمان الأئمة، كيف بزمان يحارى في الأئمة ويخفى فيه علم الأئمة؟ من الذي يبرز الكتب دي ويخرجها للناس ويقول بلوازمها، يشرح الكتاب وينزله على الإخوان، مش يشرح الكتاب وينزله على القدرية والجبرية وعمرو بن عبيد، تبو سيد قطب، تبو البنا، تبو حسان، تبو برهاني. هنستدعي أئمة الأمة السابقين يردون على هؤلاء؟ وظف، وظف حتى تعي الأمة. الخوارج قرون وليست قرنا، كلما انقطع قرن خرج وكلما خرج قرن قطع. فقرنك فيه ما تكلمش عنه ليه؟ قرنك فيه؟ ولا احنا هنبقى عند ذي الخويصرة، ونقف عند عمرو بن عبيد، ونقف عند وصل بن عطاء، وهنقف عند هؤلاء؟ طب ومن لحسن بنا، ومن لقطب، ومن لترابي، ومن لغزالي، ومن لعمر عبد الرحمن، ومن لشكر مصطفى، ومن لهؤلاء؟ دي أمانة، أمانة، أمانة لابد أن تفعل وتسخر. فالمعركة معركة ضروس، معركة شرسة، والمعركة ستشتد. احنا في المرحلة الأولى دي يعني في عنفوان، لكن هتشتد أكثر من هذا. مع الأشعار الصوفية هتشتد أكثر لتزول الأشعار الصوفية. هي كده ما بتيجي تنتهي، شفت مرة ما خبالك، فتشتعل لسه. انت دلوقتي هتشوف ابتلاء أكثر من هذا، هتشوف ابتلاء أكثر من هذا، حتى يعلو ليخبو إن شاء الله، إن شاء الله. دي طبيعة الصراع، والصراع هذا القوي لإظهار سلفية. بس يا ليت لها رجال، يا ليت لها رجال ينسون يعني زواتهم، وينسون أشخاصهم، وزكي من يزكيك، واجرح من يجرحك، وفلان. اتركوا بقى الكلام ده، امسك الكتب، امسك الكتب وامسك ما انشروها انشروها، اشغل الأمة بهذا، رب الأمة على هذا. سيبك من فلان علان بانتقام شخصي، لو يستحق تكلم فيه، تكلم ديانة، ديانة الله. ولو تكلم فيك واحد ولو أخطأ وهو لا يستحق أن تبدع عن تضللة، لا تبدع عن تضللة لأنه بدعك وضللك. والله يا إخوان عندنا جمهور ناس والله بيبدعنا وضللنا، والله يا إخوان والله أسأل عنهم أقول أحسبهم على خير وعلى سنة فيما يظهر لنا، ويبدعوني ويحذروا منها، والله يحذروا منها. أنا حداد عند بعضهم في السودان، هذا حداد لا تقرأوا له، والله أسأل عنه وأقول أحسبه على خير، أنا ما سمعت عنه إلا السنة، وما يقول فيه والله لا يمت للسنة بصلة. لكن أقول مغفل ضحك عليه بكلمتين البيالي، حدادي بيتكلم في الألباني فاقتنع أن الكلام صح. آه والله يا أخوان. وآخر والله هذا علي أبو عائشة يوزع كتابة في مسجده بيتكلم فيه، إذا ذكرت أنا يحذروا البيئة لهذا الحداد، وأبو عائشة يقول أطبع كتاب، قلت له أطبع كتاب ووزعه. هذا هو كتاب في ترجمة الشيخ ربيع، كان له كتاب ترجمة الشيخ ربيع، قلت هذا كتاب جيد وزعوه. وأنا إذا ذكرت عند البيئة الحداد أنا أبدعه، لأنه البيئة الحداد أنا أبدعه لو انتقد منهجي، المنهج اللي هو أصول سنة، لكن هو قوله فيها باللي بلغه يحتاج إقامة حج، يحتاج تبين له. فالأمر يحتاج إلى تجرد وإلى عناية بصلب المنهج. والله يا أخواني أكثر هؤلاء للأسف الشديد هم على المنهج بسطحية بكذا، فيهم خير وفيهم فيهم، لكن ما يستطيعون أن يواجهوا أهل بدع بتخصص بعمق بعمق. فاللي احنا نحتاج يا اخواني بارك الله فيكم، اعرف الفرق، مبادئ الفرق، مذاهب الفرق، حتى تواجه هؤلاء جميعا. نعم نعم. شوف باب تغيير الزمان حتى تعبد الاوثان، الباب ده تحفظه، هترد بيه على مين؟ كما قلنا لك على من يقول لا شرك في الامه بعد اليوم. باب تغيير الزمان حتى تعبد الاوثان، وذكر حديث لا تقوم ساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلاصات، وقول النبي لا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. نعم اقرأ البهر.
جاء في الموسوعة الميسرة البهرة خليط من عقائد منحرفة شتى، وهم باطنية وهم جزء من الإسماعيلية، والتي كانت من فرق الشيعة لكنهم غلوا في أئمتهم أشد من غلو الرافضة. وهذه بعض
باطنية هم فرق باطنية،
وهم جزء من الإسماعيلية والتي كانت من فرق الشيعة لكنهم غلوا في أئمتهم أشد من غلو الرافضة. وهذه بعض عقائدهم، لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين، ظاهرهم في العقيدة يشبه عقائد سائر الفرق الإسلامية المعتدلة، باطنهم شيء آخر، فهم يصلون ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور في من نسل الطيب ابن الآمر، يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين،
يصلون له يعني كفى به شركا. نعم
يذهبون إلى الحج إلى مكة للحج كبقية المسلمين، لكنهم يقولون إن الكعبة هي رمز على الإمام.
هم عندهم الرموز هذه، هي رمز على
الإمام.
الإمام يبقى الكعبة ده إمامهم، الصلاة إلى إمامهم. نعم
في كلام آخر قال ما بدون مصدر يعني. قال هذا اسمه رحمة الله في كتابه البهرة تاريخها وعقائدها
البهرة.
قال تجب عليهم الصلاة في العشرة أيام الأولى من شهر محرم، وفي غيرها لا تجب عليهم الصلاة، ولا يصلون إلا في مكان خاص بهم يسمى الجامع خانة، وإذا لم يذهب شخص منهم إلى الجامع خانة في العشرة الأيام الأولى من شهر محرم يطرد من الطائفة ويفرض عليه الحرمان. والبهرة يؤرخون بالتاريخ الهجري، وعندهم تقويم معتمد يسمى التقويم الفاطمي الذي أعد على الحسابات الفلكية، وليس مداره على رؤية الهلال كما هو معروف عند جمهور المسلمين. بسبب اعتمادهم على هذا التقويم نجدهم أحيانا يخالفون المسلمين في تقديم عيد الفطر أو عيد الأضحى بيوم أو يومين، العشرة الأولى من شهر محرم تكون عند البهرة أيام حزن وعزاء على شهادة الحسين بن علي رضي الله عنه، وتقام مجالس العزاء في كل يوم من هذه الأيام، وفي ختام هذه المجالس يستضاف أهلها وهم يهتمون بصوم يوم عاشوراء تذكرا لشهادة الحسين وأصحابه الذين استشهدوا ظمأ وجياع، ويبكون ويتباكون في كل هذه الأيام، ويدقون الصدور ويشقون الجيوب ويتظاهرون بالأسى والحزن، وينظمون في المساء حفلة عزاء جماعية يأكلون فيها أكلة خاصة من الرز واللحم والبهارات الهندية، ويؤرخون مناسبات الأفراح.
طيب نعم، احنا قلنا جيبتني نعم.
قال الحوثيون في كتاب الحوثيون النشأة والعقيدة، قال الحوثيون أو الحوثية أو الشباب المؤمن كما يسمون أنفسهم حركة دينية ذات تنظيم سياسي وعقائدي، يسعون لاسترداد الإمامة ويعتنقون أفكار وعقائد الاثنى عشرية. الحركة في أصولها فرقة.
إذا هم على منهج الإمامة الاثنى عشرية، فالحكم فيهم هو الحكم في الإمامية الاثنى عشرية. نعم.
قال يعتقدون أفكار عقائد الاثنى عشرية، والحركة في أصولها فرقة من فرق الزيدية وتسمى بالجارودية، وهي أقرب الفرق لاثنى عشرية، فحصلت الاضطرابات بينها وبين حكومة اليمن، وقامت الحرب واستمرت لمدة 4 سنوات ثم توقفت لتعود الآن بين الحوثية واليمن.
طيب أفكارهم ها موجود، هي نفسها ما عند الإمامية عندها. نعم. طيب اقرأ.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه.
جرير أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في آخر حياته، يمكن أسلم فكلفه النبي بهذا، وكان يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما رأني إلا تبسم. ولما أرسله إلى ذي الخلصة قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان فيه شيء من خوف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو الله له، فضرب في صدره ودعا له بالثبات. نعم.
قال: فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمسة.
أحمس ورجالها خمسة. نعم.
قال: وعادة البخاري رحمه الله تعالى إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه، ولفظ الترجمة هو قوله: تغير الزمان أو تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، ولفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة والله سبحانه وتعالى
يعني
أعلم.
يعني حتى يلحق فئام حتى يعبد فئام، فالحديث ليس على شرط البخاري، وعادة البخاري إذا صح الحديث وليس على شرطه وأراد أن يصح أن يبوب به بوب، مثل ما قال في كتاب الإمام: باب الدين النصيحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا من مفردات مسلم، يعني لم يخرجه البخاري، لكن حديث صحيح عنده، فلهذا بوب به. نعم.
قال: ونذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة أهل العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله ومولاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، وإلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أنما حملني على الكتاب إليك إلا ما ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد
نعم هذا تحقيق لما ذكرناه من قليل بأن القيام بالعلم والسنن والذب عنها أعظم من نافلة العبادات بمراحل بل لا مقارنة بل لا مقارنة. مسألة تتعلمها فتبلغها خير أم قيام ليلة؟ مسألة لأن نفعها متعدي وتعلق بتصحيح الدين وحراسته. ولهذا انتبهوا هذه رسالة من أسد إلى أسد من أسد إلى أسد من أسد إلى أسد اسما وعلما ووصفا. فأسد بن موسى كان يقال له أسد السنة أسد السنة إلى أسد بن فرات من أئمة السنة أسدان اسما ووصفا. اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك إلا ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة ما عاب لأنه يعيب أهل البدعة ولأنه يشتغل بذلك. ما قال يا أخي لا تفتح علينا باب شر يا أخي اترك هذا الكلام يا أخي فرض كفاية وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين يا أخي لا تتكلم يا أخي. وكثرة ذكرك لهم كثرة ذكرك عيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم كثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم كثرة يبقى مدح الكثرة. وأنا أقول معكم الأجهزة الكبرى والصغرى والوسطى. الكبرى دي اسمه ايه؟ دلاب. والصغرى المحمول. والوسط اللي اسمه ايه؟ تاب. تاب تاب لاب تاب المحمول هذا خلاص. أنا أريد منكم أن تجمعوا لي عيب أهل السنة لمن كثر كلامه في البدع أو مدح أهل السنة لمن قل كلامه في البدع. يا ترى أهل السنة كانوا يعيبون من أكثر ولا يثنون على من أكثر في أهل البدع؟ شوف عاوز موضع واحد أن أئمة السنة عابوا رجلا لأنه أكثر الكلام في أهل البدع والتحذير منهم والقيام عليه. موضع واحد بس أريد موضعا واحد. في المقابل جمعوا لي كلام السنة في من يكثر وتعرض للبدع والكلام فيه كان جذعا كان رأسا كان يكثر. كل هذا هاتوه سوف أخرج معكم مجلدات في مدح من كان يتصدى لأهل البدع ويحذر منهم ويكثر من ذلك. وسوف ترون ربما انتقادا لمن كان يسكت في موضع يحتاج إليه فيه. وما قصة أحمد بن عبد المعين عنكم بعيد وجماعة هجروا أحمد بل وأمر ألا يكتب عنه والسبب أنهم سكتوا في موضع كان يرى أحمد رحمة الله عليه أنه يلزمهم أن يقولوا بالحق فيه. ويوم أن جاءوا ابن مشكوية لما قام وتكلم مع الخليفة الواثق قام وتكلم وحبس الواثق شهورا ثم ناداه فأخبره بالمعتقد فما كان من الواثق إلى أن أمر جنوده بخلع أضراس الأربعة خلعوها وجاء إلى وأخرجوه وجاء إلى أحمد يقص له الحديث فإذا بأحمد يفرح به فرحا شديدا ويستدعي ولده أكتب هذا في رق أبيض فهذا خير حديث تكتبه هذا حرير أن يعلق على المساجد لا نسي الله لك هذا المقام يا ابن مشكوي لا نسي الله لك هذا المقام خلعت أضراس الأربعة ولا قال أنت خطرت بنفسك فلا تقلد بني زمانك لا تقلد ضعيفا يستدل لضعفه لا تقلد متخاذل يستدل لخذلانه استدل بمعاليه السلف استدل بمعاليه الأئمة لا بد أن تظهر سننا. يا أخواني أي أحد من الإخوة الطلاب عندنا بيدرس في مكان إذا ما رأيتم يحد من البدع ويذكر بالأعيان قولوا لي حتى أوقفه، أو يشتغل بدراعه هو مش تبعنا. أنا بقوله أي واحد بدرس من طلابه تمام ترونه لا يقوم بما يجب عليه من نصح وبيان وتوجيه، أنا ما أقول لازم يكون 500 مرة، لا، المهم من المنهج يكون ظاهر، مش أقصد يعني مش لازم يكون مطابق لنا أو يكون عنده 700 حق، المقصد أنه يكون هذا منهجا عنده، ليس بقى منهج التماوت وأن يشرح كذا ولا يشرح كذا، متماوت يكون نسخة من الساكتين. الحمد لله شيخنا موجود وهو كفينا. لا يا أخوي الله يكرمك، شيخك ما يكفي أحد، شيخك ما يكفي نفسه أصلا. والله يا إخواني أسأل الله ألا يخذنا بتقصيرنا، والله عندنا تقصير لا أعلمه إلا الله. فأنا أقول اكفي نفسك، أدري، شوف ابحث عن نفسك ودرس من يأتيك عبر هذا المنهج وأوضح حتى يقمع الله بك. يا أخي يا إخواني، حاجة الأمة ليس إلى محفظين قرآن اليوم، وليس يا إخواني إلى مسمعين لمسائل العلم، بقدر ما حاجتهم إلى مبصرين بالعلم، إلى مؤسسين للفرقان بالعلم. ولهذا احنا ما نفرح بكتاتيب ودور تحفيظ قرآن، و ان شاء الله عندنا 1000 واللي عنده 800 واللي عنده 700 واللي ان شاء الله عندنا شوف اين الايمان مع القرآن؟ فين الايمان؟ فين السنن؟ فين السنن؟ اللي بيحفظ القرآن كثر، وربما هناك محفظون امهر منك، اشاعرة صوفية وغير ذلك، لكن السنن الامة تحتاج الى السنن، تحتاج إلى الإيمان الذي قال جندب ونحن فتنة مع رسول الله فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان، فازددنا به إيمانا. هو ألقى في قلوبنا منذ كل غلمان، أحمد إبراهيم الحرب يقول عن أحمد هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا محبة إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بحديث النبي أقول الصحابة أقول التابعين، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. كتتيب السنة كانت بتعمل إيه؟ السراج، هذا السراج يوقف الأولاد الصغار، أم أنت أبوك من الكرمية؟ أبوك من الكلابية؟ أبوك من الكلابية؟ ولا أبوك من السنة؟ وهكذا. والثاني تعالى يطلب حديثة منه يقول هل الزنا بقدر؟ قبل ما يحدث هل الزنا بقدر؟ يقول نعم، يقول احلف، احلف الزنا بقدر. وهذا زائدة يقول هل أنت على السنة؟ قال الله رجل ومتى كان الناس يسألون عن ذلك؟ قال ومتى كان الناس يسبون أبو بكر وعمر. فالأمة تحتاج إلى هذا الصنف، الصنف ده أنظر من النادر، أنظر من النادر، أنظر من النادر. فهذا الذي تحتاج الأمة إليه، إنما تسمع العلم، تسمع مسائل الفقه، تسمع مسائل كذا في الأمة كثير. أقول لك على حاجة، أنت لا أنت شيخ ولا أنت كذا ولا الأمة، اجلس بقى في جنب كده وترك بقى الأمة تعلم الفقه من علماء الكبار. إحنا ممكن نحيل على كتب فقهاء وتنتهي المسألة، لما الحاجة إليك الآن هي الحاجة إلى التمييز، إلى البصائر. نعم.
قال رحمه الله، نعم.
يعني مش فاهم بقى، هو لما نقول كثرة يبقى بتعلمش فقه؟ هو في حد علم درس الفقه ولا درس حديث ولا درس تفسير أكثر من أهل السنة؟ هذا ده محتاج يتعلم، ما في باب يشغل عن باب، ما في باب. الصحابة مجاهدون، الصحابة فرسان النهار رهبان الليل، الصحابة الصديق والصحابة الفاروق والصحابة ذو النورين والصحابة سيف الله المسلول والصحابة في كل شيء يكون كذلك. منا احنا بنقول ردود، نيجي بقى نقول طب هنترك علم الدين؟ لا، المنهج متكامل، ادخلوا في السلم كافي، لكن احنا نقول يبه. واحمد بردوده ترك العلوم، وابن تيمية بردودي ترك العلوم، وفي أحد صنف في العلوم تكلم في العلوم، وحتى في المواعظ والرقائق ما في أحد تكلم أكثر عن السلف. خذ السلف، خذ السلف مثالا، خذ السلف هو أصلا الردود، وهل الردود أصلا صائبة إلا بعلم متقن؟ وانت فكر الردود دي يعني، الردود دي يعني عمل النقاد، عمل النقاد يعني أنت هترد بلغة وترد بفقه وترد بحديث وترد بسيرة وترد بأسانيد وترد بإيه؟ أنت يعني إيه أرد؟ يعني كيف ترد على مخالف أصلا؟ هو رد على مخالف علم لوحده دون سائر علوم؟ ترد على مخالف فين؟ في كل أبواب العلوم. ولهذا ما يستوي لك رد إلا إذا كنت متمكنا من العلوم حتى تعرف لغة من ترد عليه. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنه
حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك. شوف، من الصلاة والصيام والحج والجهاد، يعني المتطوع به، تمام، اعتد بهذا من أفضل حسناتك، من الصلاة، أفضل حسنة من الصلاة والصيام والحج والجهاد، يعني المتطوع به ليس الفرض. وأين تقع هذه الأعمال التي تتطوع بها؟ من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العباد يتعبد، ناس تبهرك في نفقة، في عبادة، في قرآن يتلوه، إن ذكرت له كلاما في فرقة أو كأنك قسمت قلبه، ها، ويريد أن يلم ثيابه ويخرج ويتركك. ليه؟ قلبه لا يتحمل غير هذا، يظن أنه بكده هيخرج من الدين، وذكرك لأخيك والغيبة والنميمة والأعراض وكذا. يعني الرجل بيحصل حسنات، هيتكلم في واحد رجل بحاجة نفع حسنات، هيدخل في المهاترات كما يسميه، صعب صعب، لأنها قلوب لم تفهم وتعي ما في القرآن والسنة. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيء من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كاتين، وضم بين أصبعيه وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن الله عند كل بدعة كيد بها للإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامته. ولهذا أي فتنة تقع، انظر إلى من سيقيمه الله، ما يمكن تقع فتنة لا قائمة لها لا مستعمل لها من الله، ولا تمكن الباطل يا أخواني في الناس، ولا تمكن الباطل في الناس. ولهذا إذا وقعت الفتنة في الأمة انظر وليا ينطق فاقتدي به، ولا تنظر وليا يسكت فتقتدي به، لأن لله عند كل فتنة كيد بها للإسلام وليا يذب وليا ينطق، فاقتدي بمن نطق ولا تقتدي بمن سكت. لا تجعل قدوتك الساكت، اجعل قدوتك الناطق، وحاكم الساكت إلى الناطق، ولا تحاكم الناطق إلى الساكت. فمتى كان يمدح الكاثمون الساكتون؟ حتى لو أعذر الواحد لكنه لا يقتدى به. ففرق بين من منهجه السلامة من الإثم لو سلم، وبين من منهجه الغنيمة من كل بر. فرق بين هذا وذاك، فرق بين غانم وبين غاية ما يكون أن يكون سالما. فلا تقص هذا عليك أبدا، ولو كان من علماء كبار، ولو كان من علماء كبار. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال أن يهدي الله بك رجل حينا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. نعم. أسد ابن موسى أسد السنة لأسد ابن الفرات رحمه الله تعالى المغربي الملكي، اشتهر بالفقه والجهاد، روى الموطأ عن مالك والمسائل الأسدية نسبة إليه، توفي سنة 1300. نعم.
قال: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسن.
في خطأ في وفاته. شوف أسد بن فرات، لأن ذكرنا 313، أظن لا، أسد بن موسى. شوف أسد موسى وفاته وأسد بن فرات الوفاة. نعم. قال: فاغتنم.
قال: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر.
مازال هذه مازال وصية قائمة، انتبه. يقول: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة. ادعو إلى السنة حتى تكون جماعة، يعني طلاب يقتدون بك يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فإن مت فما ماتت سنة ولا دعوة. ولهذا الشيخ الذي يربط الناس به ولا سنة له عامة يقتدى به فيه تموت دعوته بموته. أما الشيخ الذي يربط الأمة بمنهج من سلف إن مات بقي منهج من سلف ينشر، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائرة، فتكون خلفا من نبيك، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. ومن أحسن قولا ممن دعا الله عن صلاح وقال إنني من المسلمين. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، احرص إياك، فإنه جاء في الأثر: من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازداد من الله بعدا. فارفض مجالسهم، واحد، وأذلهم، اثنين، وأبعدهم، ثلاثة، كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد. أرفض مجالسهم، أذلهم، أبعدهم. أنا لاحظت شيئا، لاحظت شيئا، دائما تأتي انتقادات من إذا تأتي أناس لا يحضرون مجالس، وقل أن يحضر. لهذا دائما الشكوى من الحس السني السلفي ممن لا يحضره. إنما بالله عليك لما تحضر مثل هذا الكلام، بالله عليك تحتاج إيه؟ هتقول يا شيخ أنا مقصر، صح؟ السبب، شوفوا أي أحد هتجدون حضوره قليلا حتى ولو أخ على السنة 100%. يا أخوانا، أنا لما سافرت الكويت أسبوعين، من خميس إلى خميس إلى خميس، أسبوعين بس، الشكوى الأخيرة يوم الخميس وأنا مسافر، هسافر عصرا وتغديت مع بعض المشايخ ظهرا، 15 يوم بس، الشكوى إن إحنا بدأنا نجرأ الإخوة، الإخوة تغيرت، الإخوة بدأت تتكلم، احنا خايفين على الاخوة، احنا 15 يوم بس حصل احماء وايقاظ وكذا غريب، عاش في عالم اخر. المفترض انت بتروح الكويت، يعني الكويت لما يقعد معاك مثلا من عصر المغرب ولا شوية مش للساعة 12 بالليل، 15 رسالة وكتاب في 15 يوم بفضل الله عز وجل. لكن الغريب ان حصل تغير، وبدأنا الكلام في السنة واهل البدع والموقف. طب وانا هذا تغير. حتى انه في يوم 15 بعض المشايخ قال لك انا خفت الاخوة تغير وانا خايف على الاخوة. ليه؟ لانه في تربية معينة بطريقة معينة. احنا ما قلنا شيء، احنا ما قلنا تطاولوا على الناس، احنا فقط وضعنا رسائل سلفية، والرسائل هي اللي بتكلم وهي التي تربي. زين انا هو انا اللي بربيك الان ولا كلمات اسد ابن موسى؟ فلهذا انا اقول ما تأتي الشكوى ولا تأتي الملاحظات ولا تأتي الانتقادات الا من برود الحس، وبرود الحس راجع الى قلة الحضور والسماع. والا لو حضرت ولو استمعت ولو طالعت كتب السلف احسب ان شاء الله انك ستكون افضل مني، لان هذه الكلمات لن تبقي عندك كسلا، ستحرك يا اخوان، تحرك تفعل. نعم نعم 2012 2013 صح كده، انما هو 212 312. لا هذا بعيد. نعم 212 213. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك
وحذروا. تعليق الشيخ محمد: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في إيه؟ في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك مع أنها لم تخرج عن الملة، وحذروا منه لأمرين. الأمر الأول:
غرض البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. والأمر الثاني: أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد في كثير من أهل البدع، فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا، فمن فهم هذا فهم
الشريعة سدت. تلاحظون يا إخواني أن زيارة القبور كانت منهيا عنها في أول الإسلام، تخيلوا، ثم أبيحت ثم دل عليها: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فازوروها فإنها تذكرها خير. لما تمكن توحيد العقيدة فازوروها. طب قبل ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور. زيارة القبور ليه؟ ليه يا أخوان؟ تمام، سد ذرائع. زي الخمر، في الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الحنتم والدباء والمزفة والمقير والمقير، أي الانتباذ في هذه الأواني لأنها أسرع في التغير، فكان ينهى عن انتباذ. طيب بعد ذلك لما اطمأن واستقر الأمر في تحريم الخمر أباح النبي الانتباذ في هذه شريطة ألا يشتد. نهي عن زيارة القبور حتى لا يعظم المقبور، ثم أذن في زيارة القبور حين استقرت الأمور فازوروها فإنها تذكر الآخرة. يا الله، ما أعرفش، أنا مش بتاع حفظ مش عارف هي ميزة ولا عيب، بس هي نعم.
قال: فمن فهم هذا
في ناس تسمع الحاجة النهاردة تقابلها بعد 10 أيام، لو جه الموضع نفسه يقول نفس الكلمتين اللي بيقولها، أنا ما أعرفش أحفظ. زي إيه؟ زي اللي بيقرأ، ممكن تسمع طريقته في القراءة النهاردة بعد 10 سنين تلاقي نفس القراءة، هي الفاتحة اليوم هي الفاتحة بعد ذلك، ما اعرفش انا. يعني ما في طريقه معينه انك انت، انا لو واحد سمعته انا في الصلاه بيكبر في مسجد تاني بيكبر سمع الله لمن حمده لين رايح عليه على طول، رايح طريقه واخده على طول، ما اعرفش انا اسبب حاجه. نعم.
قال: فمن فهم.
نعم.
قال: فمن فهم هذا الفهم
نعم. الايه؟ ما نقدرش انها شرعا، لكننها معينا نخاف عليه، لكن خلاص النهي انتهى، النهي انتهى سد. لكن ممكن انا انهى بحسب مصلحة، انا محمد لا تذهب الى هذا، ليه؟ إذا خشي الضرر، إذا خشي ضرر عليك، يبقى نصيحة خاصة كمسلك، أما التشريع أنت. نعم.
قال: فمن فهم هذا، فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدعة وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها، أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه.
يعني لماذا ذكر الشيخ البدعة والتجديد فيها؟ ليبين لك أن الشدة، كل الشدة كانت وهي بدعة غير مكفرة، فما حال الذين اشتدوا في البدعة الضلالة التي لا تخرجه من الإسلام، فما حالهم لو كان الأمر يخرجه من الإسلام؟ ما حالهم؟ ما حال النبي إذ يشدد فيه ما شاء الله وشئت، إذا علم أن في الأمة من يقول: ما لمن ألوذ به سواك عند حل حادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم لا يحال القلب. ماذا لو قال النبي لو سمع النبي يقول: أغفني يا رسول الله، مدد يا رسول الله؟ نعم.
قال: وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، الآية. قال:
وإذا الكفر يكون بالكلمة وليس باجتماع النواقض، بالكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
قال ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع بعد أحاديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلال. قال رحمه الله تعالى: إن فتنة الكفر هي الردة، يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. انتهى كلامه. وقال رحمه الله أيضا:
أخواني، فتنة الكفر هي الردة، يحل فيها السبي والأموال. فتنة الضلالة البدعة، ها؟ فتنة البدعة والضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. وقال رحمه الله أيضا: أخبرنا
أسد قال أخبرنا رجل عن ابن المبارك ويوسف بن أصباط قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها للإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من أن أعتكف شهرا.
أنت عندك من أن أعتكف؟ انتبهوا يا أخواني، شوف يا أخواني، شوف بارك الله فيكم. لأن أرد رجلا عن رأي سيء، شوف يا أخواني، عن رأي سيء بدعة، أرد عن إخوانيته، أرد عن تبلغيته، أرد عن تكفيريته، شوف، أحب إلي من اعتكاف شهر. طب ماذا تصنع في الاعتكاف؟ الاعتكاف هو ايه؟ لزومه مسجد لطاعة الله عز وجل، يعني صلاة، صوم، تلاوة قرآن، عبادة الليل والنهار. لأن ترد رجل عن رأي سيء أحب لك منه. ليه؟ لأن هذا نفع متعدي. ليه؟ لأن الاعتكاف سنة، إنما هذا مع إمكانية ذلك وتعين عليك فرض. طب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى قال أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزعي قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، وكان أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم.
تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، تابوا يا أخواني، أثار تحيي النفوس وتشحذ الهمم. تابوا يا أخواني، وكانت أسلافكم، مش المداخل يا أخوان، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم، لأنهم كفار يا أخوان. لا، لأنهم أهل بدعة، ولا يلزم في كل هذا أن يكون كافرا، بل إذا كان مسلما مبتدعا عاصيا. طيب، هنا استشكال، ما هو؟ من يستشكل؟ ها؟ من يستشكل؟ ولي عادل؟ لا تقبل لا يقبل لهم من ذي بدعة صلاة وصيام صدقة ولا كذا. هل ده المراد بالبدعة الكفرية ولا ايه؟ يعني هل يقال بدعة كفرية؟ ها البدعة ها محتمل، كل هذا محتمل، أن تكون البدعة مكفرة، أن تؤول البدعة إلى كفر فلا يقبل منك صلاة أو كذا. المراد الصلاة والصيام التي تضمن بدعة لا يقبل الله عز وجل منها هذا العمل، أو لا أجر له في هذا وإن أجزأته تلك العبادات، لأن في الشارع نفي القبول قد يطلق ويراد به نفي صحة، وقد يطلق ويراد به ماذا؟ نفي جزاء. يعني أنا أقول نفي في الشريعة قد يطلق ويراد به نفي الجزاء، وقد يطلق ويراد به نفي الإجزاء. لا يقبل الله عز وجل ممن ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة، يعني صلاته باطلة، ها؟ إنما لا جزاء له. طب لا يقبل الله صلاة العبد الآبق، يعني النفي هنا النفي إيه؟ الجزاء ولا الإزاء؟ الجزاء. طب لا يقبل الله صلاة حائض إلى في درع أو في خمار، الإجزاء. الإجزاء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، يبقى إذن لا يقبل، قد تحتمل الجزاء وتحتمل الإجزاء، فاحملها إن شئت على هذا أو ذاك، فإنها تحتمل الأمرين، فيحتمل أن يكون لا جزاء له في هذه الأشياء وإن أجزأته، ويحتمل أنه لا تجزئه لو كانت مكفرة وهكذا. نعم كله محتمل. نعم.
قال ولو كانوا مستكبرين.
وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال ولو كانوا مستترين بدعتهم دون الناس، ها؟
ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها، فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد.
الله أكبر، شفتوا العبارة يا إخواني، هذه العبارة حياة. فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله رحمة. نشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله رحمة، يعتصم بها، يتقى بها، يحفظ بها الإنسان على مصر ملحد. طيب هنا قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس، ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة. ده مشكل، ها؟ طيب ها؟ يقول ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليه. لو كان مستترين بدعتهم دون الناس، دون الناس، ما كان أحد أن يفتيها عنهم سترا. معناها إيه؟ يعني لو كان واحد مبتدعا مستترا في بيته وكذا، ونعرف أن هذا مبتدع أشعاري ولا كذا، ولكن لا يدعو الناس إليها ولا ولا، هذا ما كان أحد أن يهتك عنهم سترا؟ أيوة، لا يجهر موقفنا مما لا يجهر. ولو كانوا مستترين ببدعاتهم دون الناس ما كان. طبعا احنا ما نعرف هذا مبتدع الا وقد حصل منه نوع ظهور، عرفنا انه مبتدع، ناقشت انا وهو فيما بيني وبينه وعرفت هذا، كنت ازوره فاكتشفت انه كيت وكيت وكيت وكيت، ولكن لا يدعو الى بدعاتي، موقفي منه ايه؟ فان بعض الناس يقول نحن لا نحذر اذا كان المبتدع مستترا ببدعته او كذا، لا نحذر منه، او ما لم ينشر بدعته لا نحذر منه او كذا الى غير ذلك. فيقول ما كان أحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جهروا به كثرت دعوتهم ودعاتهم إليه، فنشر العلم إلى آخر ذلك. حكم التحذير ممن لا ينشر بدعته. حكم التحذير من المستتر ببدعته. أولا إذا عرفت أنه مبتدع من أين أنا عرفته؟ عرفته من إظهار بدعة منه بلسانه أو بكتابته أو بغير ذلك أو بمخالطته لأهل بدع أو إلى آخره. فما الواجب علي؟ الواجب علي أن أحذر منه ونحذر. ولكن التحذير على قسمين: تحذير على ملأ فتلفت أنظار الناس إليه وهم في غفلة عنه وعن بدعته، وتحذير في محيط يخشى على الناس منه. وهذا يجب، لأنه إذا ترك ذكره مطلقا حتى من حط به لتأثر الناس به. فأنت تعلم أن كل واحد ابن بدعته. لو أنا أعرف أن هذا خارجي وعند نفس خارجي ظهر بيني وبينه وما كان يظهر لأحد هذا، لو أنا تركت ولم أحذرك منه وأنت تسافر معه وتخالطه، ما الذي سيحصل؟ قد تتأثر به. يبقى كل من عرف عنه بدعة لابد أن يعرف عنه أنه مبتدع، ولكن حدود تعريف الناس بقدره. أنا ما أتي الآن أقول مثلا عند واحد مبتدع بجواري هنا لا أعرفه إلا أنا وأهل الحي مثلا، ما أتي أقوم بعمل مقطع وأقول الرد على فلان الفلان، الناس ما تعرفه، إذا لفت النظر إليه. فالمغمور أتركه مغمورا، لكن يكون تحذيرهم في حدود إيه؟ في حدود ما يبين للناس حاله، لابد. فلهذا يقول: ولو كانوا مستترين بدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة. أي إذا كان الإظهار هذا يعني إظهارا على الملأ يعرفون أن تدل الناس عليه فلا ينبغي هذا، فإن الضرورة تقدر بدواء الحاجة تقدر بحاجتها، ونخشى أن نفتح الناس باب شر. إنما تزوجه، أتركك تزوجه ابنتك وأنا أعلم أن هذا خارجي أو مرجئي بنقاشي معه أو بعلم أنه يخالط أهل بدع، لا ينبغي ولا يجوز. هذا من نصح المسلمين، الدين النصيحة. قلنا نباني رسوله قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن الفارق يا أخواني بين المستتر بالبدعة والجائر بها الفارق في صفة التحذير منه، وإلا فالجميع يحذر منه، الجميع يحذر منه. نعم، شوفوا كلام أهل العلم. نعم يعني الحقيقة دي مسألة أيضا مهمة نحن نبينها، لأنه وجد من كلام بعض علمائنا ما قد يفهم ذلك، أن المستتر ببدعته لا تحذر وكذا إذا كان مستترا ببدعته، وإنما كانوا يحذرون من المجاهر وكذا. المستتر اللي هو لا يظهر بدعته، مع أنه منين عرفنا أنه مبتدع؟ هنتفق أن هذا مبتدع. منين عرفنا مبتدع؟ بأي وسيلة من الوسائل؟ حينئذ تكون نصيحة في محيطه، لكن لابد أن نحذر منه ونبين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قاعد، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. قال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ قال: قلت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال: والله لا تستفهمه. فدعا به حذيفة فقال: رويدك ما يريدك، ما يدريك إن صاحبك لو ضرب بسيفه،
وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عيفة في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوافقه الله الحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أو سئلت عنه أكثر من كذا وكذا. انتبه. وما يدريك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الحق فهو في النار حتى ولو ضرب بسيفه وغضبا لله. إذن من الذي يدخل الجنة؟ من ضرب بسيفه غضبا لله على وفق شرع الله. وقد يضرب بسيفه غضبا لله على بدعته ورأيه الذي يظنه لله، وليس كذلك. الخارجي قتل عليا غضب لله وقال خذها إن الحكم إلا لله. والخوارج قتلوا الصحابة غضب لله، وكل من طلب من الخوارج يقتل المسلمين واستعدامهم غضب لله ولشرع الله. لكن من يصيب الحق ومن لا يصيب؟ فانظر إلى فقه أبي موسى. جاء رجل حذيفة بن يمان وأبو موسى في قاد، فقال رأيت رجلا ضرب بسيفه غضب لله حتى قلت. شوف وضع إيه، غضب لله، لهذا الصحابي صارع وقال في الجنة، ضرب غضب لله. قال أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. قال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. قال أبو موسى سبحان الله كيف قلت؟ قال قلت رجلا ضرب ثلاث مرات. فقال رويدك وما يدريك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، فأصاب الحق، إذا هذا هو القيد. وإن لم يصب الحق ولم يفقه الله الحق فهو في النار، ولا يشفع له أنه يحسب أنه يحسن صنعا. فالخوارج ما يقتلون إلا تحت هذه المظلة يا إخوان. انظروا الآن إلى الذين يلبسون الحزمة الناسفة، غضب لله. والذين يستبحون دماء المسلمين، غضب لله. كل هذا غضب لله فيما يزعم ويحسب، ولكن لم يصب الحق. أما من أصاب الحق وغضب لله عز وجل على وفق شرع الله، هذا الذي نحسب أنه يكون في الجنة. نعم نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى، وقال القاضي أبو الحسين في التمام: لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة أطلق كما ترى، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق. قال: ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى، فأما إذا كان الحق لآدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبا ونحو ذلك نظرت، فإن كان المهاجر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته، وإن كان غيره فهل تجوز هجرته أم لا، على روايتين، وهذا لفظ والده في الأمر بالمعروف أو معناه، إلا أنه قال: وإن كان الحق غيره فهل تجوز، على روايتين.
نعم، في أولها قال: وظاهره عدم الفرق بين المجاهر وغيره. في أوله قال:
قال وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق.
تمام. طيب
شيخ الإسلام،
شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك، فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب.
انتبه حدود السر بقى، ينصح سر اثنين،
ويهجره من عرف حاله
ثلاثة،
حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة.
تمام، ويذكر أمره على وجه النصيحة ثلاثة. يبقى واحد ينصحه، اقرأ.
قال ينصحه، لكن ينصح سرا
واحد،
ويهجره من عرف حاله.
يهجره من عرف حاله ثلاثة،
ويذكر أمره على وجه النصيحة.
في محيطه، يبقى لا تفهم أن المستتر هذا يسكت عنه. كيف هو مبتدع؟ يسكت عنه كيف؟ ما يسكت عنه، لأن الناس يتأثرون به. ما له صاحب، ما له جار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جلس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما
انتبه سفيان الثوري رحمة الله عليه، فهذا الأثر وضع حكما مهما جدا جدا في من يجالس المبتدع. بعض الناس قد يقول لك: أنا أجالس المبتدع أمشي معهم وأصحابي وكذا والأخير، ولا أخاف عن نفسي، أنا الحمد لله على السنة وما أتأثر بأحد، بس يعني صاحبي وبينه وبين علاقة ومعاملة. انتبه، قال الثوري: من جلس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: سيؤتى وسيأتيه سهم من إحدى ثلاث. الأول: إما أن يكون فتنة لغيره، لو رأني الناس وجالس صاحب بدعة وأنا أأمن عن نفسي، لكن يراني غيري فيقول ما جلس هشام مع هذا إلا لأنه صاحب سوء فيفتتن به. اثنين: وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. إما يقع في قلب شيء نتيجة المبتدع هذا شبهة أو شيء فأزل بها فأدخل النار. طب الثالث: وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا، وإن واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي ولا أبالي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. لا تأمن على نفسك يا أخي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. خذ يا أخي بالشرع ماذا يقول لك؟ لا تأخذ، لا تثق بنفسك وتقول أنا كذا. هل الشرع دلك على المجالسة ولا الترك؟ الترك. إذن لو خالفت وجلست اعتمدت على نفسك، ومن وكل إلى نفسه طرفة عين هلك. لذا يوكلك الله إلى نفسك. طالما أنك لم توكل نفسك إلى الله وشرعه، فلما لم توكل نفسك إلى شرع الله وكلك الله إلى نفسك. إذن الذي يجالس صاحب البدعة لا يأمن أن يصاب من جهات ثلاث: الأولى أن يكون فتنة الغير، الثانية أن يقع في قلبه شيء من كلام هذا المبتدع فيزل، الثالثة نعم أنه يسلب التوفيق فيكله الله عز وجل إلى نفسه إذا قال أنا آمن على نفسي. من هنا كان السلف يضعون الأصابع في الأذان حتى لا يسمع لصاحب البدعة. وبعدين ماذا حسن أن لماذا تجالس صاحب البدعة؟ أي واحد يجالس صاحب البدعة ويماشيهم ففي قلبه شيء من بدعته، وإلا لو لم يكن هناك نوع موافقة ولو قليل لما جلسه. هذا لو أخذ أرضي وأخذ مالي لن أجالسه، هيبقى بينه وبينه محاكم وبينه وبينه كذا وكذا وكذا، وممكن لا أدخل بيته ولو كان أخي في النسب، قد لا أدخل بيته طيلة عمري، بل أقول أوصي أولادي إذا أنا مت فلا يمشي هذا في جنازتي، يعني يريد أن يتحكم بعد موته، حتى بعد موته لا يمشي في الجنازة. ليه؟ لأن بينه وبينه نفرة في هذا الباب. نعم. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وقال أسد عن كثير بن سعيد قال: من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نعم. قول أي كلمة أحمد في الميكروفون، خلي الدنيا ليه، لو صح هقولها لك ولو غلط هبقى هنبه على الناس. نعم. بعض الناس
أرسل كلام الموسوعة الفقهية في المبتدع
الأخ ده لازم ينضرب، ده مبحث موسوعة ابتداء، حتى لو اللي فيها حق ده مبحث موسوعة
ليس بحق.
ها؟
وليس بحق أصلا،
عرفت ليس بحق، ما فيش، ده مش مبحث موسوعة، ده مش مبحث موسوعة. نعم. مبحث موسوعة، موسوعة مش بتاع الكلام ده، موسوعتك كلك في الفقه الكلمتين اللي هما في المذاهب الأربعة، لكن ده مش مبحث موسوعة، ده يورطك من غير ما يعرفها. هل ده مبحث موسوعة كده؟ عشان بس نعرف هذا.
قالوا: إذا كان المبتدع غير مجاهر ببدعته ينصح ولا يجتنب ولا يشهر به، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
هو ما ستر نفسه، ما أنا عرفته منين؟ عرفته من أين أنا عرفته؟ يبقى ما ستر نفسه، لكن هتك ستر نفسه في محيط فلا نعديه، لا لحقه ولكن لعدم الاغترار به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أسد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلهم، فإني لا آمن أن يغمسوا.
عرفت الإسناد السلفي هذا، حماد بن زيد عن أيوب، أيوب عن أبي
قلابة.
قلاب. نعم.
قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب.
نعم، يعني وكان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب، إذ يقول: ها، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، أهل بدع يعني، فإني لا آمن. يبقى نهى عن أمرين، عن المجالسة والمجادلة، لا تجالس ولا تجادل، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. والله يا إخوان، لو جلس الواحد منكم مع أحد هؤلاء، خصوصا إذا كان طالب علم منهم متقدم ولا شيخ ولا صاحب كذا، إلا وقد إما أن يشككك، وإما أن يطفئ بهاء السنة من قلبك، يضعف الحق عندك، يضعف. والله يا إخواني، بعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا، نعم في الظاهر على السنة، لكن ممكن في بعض الأمور أو شيء يلبس عليك ويدخل شبهة، وقد تكون أنت أقل منه علما فتقع الشبهة في قلبك. لاحظ الصنف هذا المذكور في قول الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا بأمنا بفهم ولم تؤمن قلوبهم، ها، سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكذب بعد مواضع، سمعون للكذب وبعدين سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، اللي هم بقى اذهبوا إلى كذا، اعملوا كذا، اسمعوا كذا، قولوا كذا، هات التفسير. سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون يلقون أسماعهم فأتأثرون، فين أنتم كان عندكم إيه؟ آه ده احنا عندنا درس كذا، آه بس يعني أصل مش عارف إيه، وأصل يعني جرح وتعديل ده والإكسار وكذا، لم يكن هذا من هدي سلفنا. سبحان الله، يعني هذا شيخنا العثيمين كم مرة يعني يذكر هذا، وشيخنا لابد أن نكون على ضرب الأكابر. والله المستعان، التقدم بين هذا العلماء وخروج عن مذهب العلماء شيء يعني بهذا، وعجله في النوازل أدى حماس ويتكلموا فيها، وهل تكلم أحد من علمائنا؟ المفترض الإنسان يحترم نفسه ويعرف قدر نفسه، بس هذه الأمور لا تقدم العلماء علماؤنا، وهل جنات دعوة يعني الحنظل إلا بسبب التقدم بين هذا العلماء والتأسي بهم؟ فسبحان الله، ما قال لا، ده كلام حلو قوي، معها طقطقة رأس ومعها ما فعلا صحيح، قال لا، العلماء العلماء أكبر العلماء، وهكذا. فهذا قد يشككه، قد يطفئ نور الحق في قلبه، ولا تدري يا مسكين أنك ما عرفت هذا الحق إلى هذا البيان. سبحان الله. نعم، لا يجوز التقدم بين يدي العلماء قط. شوف الإجابة عن هذا: إن أي طالب يتقدم بين يدي العلماء سيقع على أم رأسه، ولكن اعلموا أن التقدم بين يدي العلماء أن تتقدم بين قواعدهم وعلومهم، هذا هو. لا تتقدم بين، لا تقدموا بين يدي الله ورسول، أي لا تتقدموا قول الله وقول الرسول، لا تتقدموا بين يدي العلماء، لا تقولوا قولا على خلاف قولهم، ولا تؤصلوا شيئا على خلاف تأصيلاتهم. ليس أن تتكلم في حاجة لا يمكن التأخر عنها وهم لم ينهوا عن الكلام عنها. إذا قال العلماء لا تتكلموا فلنتكلم، أما إذا سكت عالم والأمر يقتضي الكلام فإن قاعدة العلماء تقول تكلم، وإلا من الذي يحذر من أهل بدعة؟ أنا عندي فلان وعلان وعندي من أهل بلدي وعشيرتي، والعلماء ما يعرفون عنهم شيئا، إذا حذرت منهم يقال لا تقدموا بين يدي العلماء. حينما تقع ثورة في مصر الآن، وقع الثورة في 25 يناير، تكلم أهل السنة فيها بإيه؟ بكلام العلماء ولا لا؟ خالفوا كلام العلماء، مع أن العلماء الكبار ما تكلموا فيها. وإلى يومك هذا هات لي بيان من العلماء الكبار في 25 يناير، هات لي بيان من العلماء الكبار في 30/6. فلو أننا فهمنا هذا الفهم العقيم وسكتنا 15 سنة كان الناس يعرف الحق مني، كان أنتم تنقذوا كيف بعد فضل الله عز وجل؟ هننتظر علماء يحكمون في 25 من شهر يناير؟ ما يوجد إلى الآن. في 30/6 ما يوجد إلى الآن. في حماس ما يوجد إلى الآن. في السودان ما يوجد إلى الآن. في ليبيا ما يوجد إلى الآن. لكن العلماء تكلموا في كل هذه الأحاديث. ما حكم خروج الحاكم الظالم؟ تكلم. ما حكم الثورات والمظاهرات؟ وهل نحن تكلمنا في هذه الأحداث إلا بكلامهم ونقلنا فتواهم؟ فانتبه ضابط كلمة لا تتقدم بين يدي العلماء، لا تخالف ما أجمعوا عليه، ولا تخالف إذا رأوا السكوت أن تتكلم. لو رأوا السكوت، لو أفتوا بالسكوت، أما مجرد السكوت فالمتكلم ليس متقدم بين يديهم. فرق بين مجرد سكوت وبين نهي عن السكوت وبين أمر بالسكوت، فهم عن علم وقفوا، أما يقف بيقف عليه، فلا تتقدم، أسكت. إذا قالوا لك أسكت أسكت، فلا تتقدم بين يدي العلماء إذا اشتبه الأمر عليك. أما إذا كان الأمر أمر العلماء فتكلم به في كل مكان، أفتي في الباخرة، أفتي في الطائرة، ولا تقل لا تتقدم بين يدي العلماء. إن كنت في طائرة وتجد التصوف انهى عنه، ولا تقول انتظر العلماء. نعم.
كلام السماعون الكذب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي معناه أربعة أقوال: أحدها سماعون منك ليكذبوا عليك، والثاني سماعون للكذب قائلون له، والثالث سماعون للكذب الذين بدلوه في توراتهم، الرابع سماعون للكذب أي قابلون له، ومنه سمع الله لمن حمد أي قبل.
لا، سماعون لقوم آخرين.
قال وفي قوله سماعون لقوم
القوم الآخرين دول، من القوم الآخرين دول لا بيحضروا ولا بيرحموا ولا يتركون الناس. طيب،
قال
لقوم آخرين.
قال وفي قوله سمعون لقوم آخرين لم يأتوك قولان: أحدهما يسمعون لأولئك فهم عيون لهم،
والثاني عيون له يقول الأخبار وهو يدي النصيحة. نعم.
قال والثاني سماعون من قوم آخرين وهم رؤساؤهم المبدلون التوراة. وفي السماعين للكذب ولقوم آخرين الآخرين قولان: أحدهما أن السماعين للكذب يهود المدينة، والقوم الآخرين الذين لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فدك، والثاني بالعكس من هذا.
نعم. في إيه؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل لو لم يكن قد تلقوا تلك البدع عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها.
تبعت يا أخوان. إذن في منافقون وفي الناس سماعون المنافقين. أما المنافقون فالحذر منهم واضح، المشكلة في السماعين المنافقين الذين يتأثرون بهم فينشرون أراجيفهم: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خيركم يغركم الفتنة، وفيكم سماعون له. المشكلة مش في المنافق اللي هيضع، المشكلة في السماع والناقل، مشكلة في المتأثر. هذا المتأثر هذا فيه إيمان ظاهر وفيه بدعة ينقلها، فكانت الفتنة به إيه؟ أعظم فتنة به أعظم. ولهذا سيتقض بشيء، والناقل اللي بدع سيتقض بالمبرئ له من هذه المثنى على كتبه الدل عليها، الجاحد سيد قطب كسيد الأمة من علماء الأمة الذين يخطئون فقط، هذا الأخطر، هذا هو الأخطر. وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، سماعون لقوم آخرين، آه من السماعين هؤلاء، احذروا طائفة السماعين، احذروا طائفة السماعين. تمام يا إخواني؟ السماعين للباطل فينقلون، سماعين للباطل فيهونون شأن الحق بسببه. هذه طائفة يقول شيخ الإسلام يجب التحذير منها كما يجب التحذير من المنافقين، يجب التحذير من هؤلاء اللي بينقلوا هذه البدعة بسماعهم لها. نعم
القيم
خلاص
في تفسير قولي إليك
يكفي.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أسد قال أخبرنا زيد بن محمد بن طلحة قال أخبرنا إبراهيم لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموه فإني أخاف أن ترتد قلوبكم.
الله أكبر. نعم
قال أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج، فوضع إصبعيه في أذني ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج.
يعني إلى هذه الدرجة يعني هقوم أسيب لك البيت بيتي أو أسيبه لك؟ دخل هذا الرجل صاحب الهوى فقال أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج. قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ. يا الله يا أخواني، ده محمد بن سيرين يخاف على قلب أن يسمع كلمة، مش أن يسمع مقطعا، ليس أن يسمع خطبة، ليس أن يحضر درسا، ليس أن يختم كتابا، ليس أن يختم ختمة عليه من القرآن، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. عرفتم يا إخواني شر المقاطع، شر السماعين يا إخوان، شر السماعين. لا تكن سماعا إلا إلى خير، إلا إلى أهل سنة. نعم
قال أخبرنا أسد قال أخبرنا ضمرة عن ابن شوذب قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى
يعني
بن إسماعيل
يعني إذا انتقل صاحب هوى من هوى اعلم أن انتقل إلى هوى آخر. ولهذا قال بعض السلف قيل له الحمد لله فلان ترك ما كان عليه من هوى، قال انظر إلى أي شيء ننتقل، شوف انتقل إيه. واستدلوا على ذلك بأن النبي قال يمرقون السهم كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه، وهذا لا يكون. سهم ضربت سهم هيرجع تاني إزاي؟ وجاء في الرواية ثم لا يعودون إليه. هذا ليس معنى أن الواحد إذا تاب توبة نصوحا إلى السنة هذا لا يخاف عليه، لكن ده اسمه انتقل من هوى وليس تاب من هوى. تاب من هوى قد تأمن عليه، لكن انتقل مش عاجبه الإخوان اليوم. الإخوان ما انت شايفه اسكندرية وقفت مع مين؟ حزب النور وقف مع مين؟ مع الإخوان لما نجحوه. يا مرسي يا نخليها دم للركب، قال كده أحمد فريد ولا لا؟ يا مرسي يعني خلاه دم للركب، مرسي شفيق، شفيق مرسي، يبقى مرسي يا مرسي يا دم للركب. بعد ذلك سابوا الإخوان وتركوا الإخوان إلى إيه بقى؟ إلى سنة، إلى هوى آخر. قاموا بدور الإخوان في البرلمان، احنا نسيب البرلمان كده؟ الإخوان سابوا إخواننا من الإخوان سابوا، يبقى احنا نسيبه؟ لازم نمشي في الطريق اللي نمشي فيه. يبقى في فرق بين واحد يتوب من هوى واحد ينتقل من هوى، ينتقل من هوى يبقى إلى هوى. خلاف إدارة سعيد عبد العظيم ده شوف السكندري القح مؤسس مذهب حزب اسكندرية مؤسس سعيد عبد العظيم ترك سعيد عبد العظيم حزب النور وترك اسكندرية تمام. انا قلت له في الحرم في حرم مذهب وهو مش عارفني بقول له انا يا شيخ دكتور سعيد ما حال الديمقراطية في الميزان؟ هو له كتاب اسمه الديمقراطية في الميزان كده. فبقول له ما حال الديمقراطية في الميزان؟ ما حالها الان؟ ما حال الديمقراطية في الميزان؟ تمام تكلمنا عن هذا. فبيقول انا تركتهم، قلت له تركتهم اداريا ولا تركتهم منهجيا؟ فلما لقى الاسلوب مش هو يعني مش واحد يعني وكده انت اسمك ايه؟ انت مين؟ ما رضاش اقوله في الاول كده. فين بقى؟ قلت له قال لي هشام البيالي وكده. فالله المستعان. نعم.
قال أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حمد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه.
الله أكبر. رحم الله السلف. نعم.
ثم روى بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذروه على الحصاة حتى وراها، ثم قال والذي نفسي بيده ليجئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة.
نعوذ بالله منهم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي عن الأوزعي فكيف لو أدرك الأوزعي هذا الزمان؟
كل يشتكي الغربة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده عن علي أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشاركم.
ينكر الحق فيه تسعة أعشار، تسعة أعشار ينكرون الحق، عشر على الحق وتسعة أعشار ماذا ينكرون عليه. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناده عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أسد بإسناده
بل كما قلنا إخوان الصحابة أنكروا قلوبهم بعد دفن رسول الله. تقول فاطمة أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ قال والله ما أن فرغنا من دفني حتى أنكرنا قلوبنا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أسد بإسناده عن الحسن قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة.
الحسن يا إخواني، الحسن يا إخواني الذي لقي الصحابة يا إخوان، ماذا تقول؟ والأوزاعي يقول هذا، ماذا تقول أنت اليوم؟ ماذا تقول أنت اليوم؟ نعم.
قال ثم وضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة، ثم قال أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعة ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله. قال حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. قال أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قال
يعني معنا يا أخواني يعني كل هذا رفع؟ لا يا أخواني انتبهوا، إلا الصلاة إلا كل هذه الأشياء معناها المعنى ماذا؟ المعنى أن التغيير وأن التبديل دخل في كل باب من هذه الأبواب، فدخل إلى هذا إحداث ودخل إلى هذا إحداث ودخل إلى هذا إحداث ودخل وهكذا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قال دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وغضبان فقلت له ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، وفي لفظ لو أن رجلا تعلم الإسلام وأتمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. قال حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. قال مالك وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا إذا جاء نصر الله والفتح والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا.
سبحان الله. سبحان الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ووالله إن الناس اليوم لا يخرجون من دين الله أفواجا. الله أكبر، أي من الدين الذي كان عليه النبي وأصحابه. نعم.
قال: قف تأمل رحمك الله، إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة وتشكر عليه أو يستدل بها على الباطل؟ ثم
كل هذه الأثار ليصل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بلا تغتر بالكثرة، فإن زمن الغربة كان في زمن التابعين الأوائل، ومع ذلك اشتكوا الغربة، الغربة وجمهور الناس حصل فيهم التغيير، فكيف اليوم؟ نعم.
ثم روى ابن وضاح قال: أخبرنا موسى بن معاوية بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخجني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله قد سألت عنها خبيرا، فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء ثلاثا. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يبغضهم في ناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. قال: أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفأ. قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أسد بن موسى بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أسد بإسناده عن عبد الرحمن بن السنة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. هذا آخر ما نقلته من كتاب الحوادث والبدع للإمام الحافظ محمد بن وضاح. فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها، وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره. فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس، وهي الاقتداء بالأكثر والسواد الأكبر والنفر والنفرة من القلة. فما أقل
من سلم منها ما أقله يا الله، يعني ما أقل من فلت من شبهة ومن إغراء الكثرة. معروف كده الكثرة، الناس مع الكثرة، الناس تقول: معقول أن يبقى 100 عالم هنا على خطأ وعالم واحد على صواب؟ أليس كذلك يا إخوان؟ أكبر ما نواجهه نحن في الزمن من 15 سنة من أيام الثورة، أكبر حاجة بتقابلكم يا إخوان في حقل بقى الدعوة، يعني أكبر شيء يقابلكم إيه؟ مشايخ. معقول المشايخ دول عبطهم بتاع الحق؟ معقول مشايخ؟ هو في سؤال، أنا طبعا ما لا أعتبر نفسي شيخا يعني خالص من في المصف يعني الله، لكن طويل بعلم. سؤال: أما سؤلتم كثيرا، هو مين اللي على السنة غير شيخ شام بتاعك ده؟ يعني اسمع لمين؟ يعني عايزين واحد مشهور، وإحنا فعلا عايزين واحد مشهور. حد يرفع أصبعه كده يا إخوان، أنتوا كلكم مشاهير يعني؟ لا فعلا واحد مشهور مشاهير مشايخ ده عايزين ندل عليه، يعني يعقوب مثلا، ولا حويني، ولا حسن، ولا حتى رسلان، ولا حتى شرباجي، ولا مين يا إخوان؟ يعني فعلا واحد مشهور. الحمد لله الخير موجود، طلبة العلم كثر الحمد لله، لكن نريد واحد مشهور يا إخوان. فين يا إخوان؟ هتدل على مين؟ صعبة جدا إنك تقنع الناس أنتوا بقى على الحق ونقول دول على الباطل، مش معقول. مين يا إخوان؟ حد يعرف مشهور؟ واحد مشهور تعرف يرني؟ حتى مشهور الله أكبر. قال: ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم صحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون فعلا ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن. طبعا كلمة جهدهم بيده فهو مؤمن، الجهاد باليد يعني إنكار ما يفعل من باطل باليد إذا لم يترتب عليه فتنة، ليس كما فهم التكفيريون إنكار الحكام باليد يعني بالسيف، فإن هذا الإجماع على خلافه. والنبي قد أمر بالصبر مش بالخروج، ومن جهدهم بسيف فهو مؤمن ومن جهدهم بخفيف فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حبته خرد. انتهى ما نقلته، الحمد لله رب العالمين. وقد رأيت الشيخ تقي الدين رسالة كتبها وفي السجن إلى بعض إخواني لما أرسلوا له يشيرون عليه بالرفق بخصومه يتخلص من السجن، أحببت أن أنقل أولها لعظم المنفعة. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. بعد المقدمة قال: فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين النسكين القدوتين أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان وادخلوا مدخل صدق وخرجوا مخرج صدق، وجعل لهم من لدنه ما ينصر به من السلطان، سلطان العلم والحجة والبيان والبرهان، وسلطان القدرة والنصرة بالسنان والأعوان، وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن نواه من الأقران ومن أئمة المتقين الذين جمع بين الصبر والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن، لكن بما اقتضت حكمة ومضت به سنة من الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان، لابد من الفتنة يعني يفتن يعني الابتلاء والاختبار والعقوبة لذوي السيئات والطغيان، وذكر الآيات. فأنكر سبحانه على ما يظن أن أهل السيئات يفتنون الطالب الغالب، أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقون ولا مدع لمن يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والغالب. يبقى أهل السيئات لن يفوتوا عقاب الله، وأهل الحسنات والإيمان لن يفلتوا من الابتلاء والاختبار. وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله، قال تعالى: قال تعالوا أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن قال: وجهدوا بأموالهم. وأخبر سبحانه بخسران المنقلب على وجه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف، وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه بل لا يثبت على الإيمان إلا عند وجود ما هواه من خير الدنيا، ثم ذكر الآيات في ذلك. وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون مع هذه نقطة رائعة. شوف يا إخواني، وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين. يا الله يا لا تخلو الأرض من يحب ويحب، فإذا وجد المرتد فانظر إلى المحب المحب، يحبهم ويحبونه. وهؤلاء هم الشاكرون نعمة الإيمان الصابرون عن الامتحان، كما قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خير له، كما قال النبي: لا يقضي الله المؤمن من قضاء إلا كان خير له الحديث. ومن لم ينعم عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل، فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والحد والبهتان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين إلى آخر ذلك. قال: انتهى ما نقلت من كلام أبي العباس في رسالة مذكورة. ومن جواب الشيخ الإسلام لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أنها أن أكلها جائز، فقال: أكل هذه الحشيشة الصلبة أو الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة سواء أكل منها كثيرا أو قليلا. ليه؟ لأنها مسكرة. إلى أن قال: ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فانتبهوا إلى خطة كافرا مرتدا ليغسل ويصلي عليه وليدفن بين المسلمين، وحكم المرتد شر من حكم اليهود والنصران سواء اعتقد أن ذلك يحل عامة أو الخاص. الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن اللي هي الخمر يعني، وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح الخاصة متأولا، ذكر قصة قدامة فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير معين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنه مع الحق ويأمر بالمصير معهم، وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلال الخاصة التي تعينهم على الفكرة أو تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدام وأصحابه إن لم يتوبوا. وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه؟ والحمد لله رب العالمين. نعم، كانوا إيه؟ لو لم يرجع، لو لم يرجع، إنهم يكفرونه لو لم يرجع. إن رجع الحمد لله، ما رجع كفروه لأنه استحال شرب الخمر على هذه. طب كان جاهلا أو متأولا، فإذا علمتموه ولم يرجع كفروه، والحمد لله لم يستحل ذلك بعد العلم، بل كان يتأول تأويلا. هذا الكتاب الماتع يا أخواني المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وتبين لنا من خلاله أن المعين يكفر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فنحن وسط بين طائفة لا ترى كفر المعين وطائفة لا ترى عذر المعين، فنقول يكفر المعين ويعذر المعين، والضابط توافر الشروط وانتفاء الموانع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.